الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من كتاب الطفل البطيء التعلم، مسجلا على شريط من فئة 90 دقيقة.
من هذا الجدول نستطيع أن نلاحظ أن السنة الرابعة ليست إلا مجرد تسمية، حيث لا يعتبر سوى التلاميذ 3 و6 و17 و19 و21 فقط هم الذين في مستوى السنة الرابعة، بمعنى أن مستوياتهم في القراءة تساوي أو تتعدى مستويات صفهم، ويمكن ملاحظة ذلك في العمود الأخير. ولكن عندما نقارن الأرقام الموجودة تحت عمود العمر القرائي بتلك التي تقابلها في عمود العمر العقلي، نجد أن معظم هؤلاء التلاميذ في مستوى السنة الرابعة أو أعلى. وفي الحقيقة فإن التلاميذ 1 و2 و3 و4 و5 يعملون أفضل مما نتوقع عادة، ولا يوجد سوى التلاميذ 5 و11 و13 و14 و20 أقل من المستوى، أي أن العمر القرائي يقل بأكثر من 6 شهور عن أعمارهم العقلية. ويلاحظ أيضا أن جميعهم ما عدا رقم 22 يعتبرون في مجموعة التلاميذ المتقدمين عقليا، إذا ما اعتمدنا في حكمنا على نسبة الذكاء. وهذا يوحي طبعا بأن عيوب هؤلاء التلاميذ قد نتجت جزئيا على الأقل من صعوبات سابقة في القراءة، كما أن هؤلاء هم الذين يحتاجون إلى تعليم علاجي وتعليم مساعد. ولذلك يجب ألا نهمل أي تلميذ من هذه المجموعة، فجميعهم ما عدا رقم 5 تزيد سنهم عن معدل السن للسنة الرابعة، وعادة ما يؤدي تركهم وإهمالهم إلى زيادة الحالة سوءا. ويتضمن الجدول كذلك بعض الحقائق التي تتعلق بنقط أخرى يجب أن لا تغيب عن ذهن مدرس التلاميذ البطيء التعلم. فمن الملاحظ أن بعض التلاميذ هم أكثر التلاميذ بطئا من الناحية العقلية، وأن عمرهم القرائي يزيد عن عمرهم العقلي. وهذه الحالات ليست من الحالات العادية، وهي في الوقت ذاته تمثل جيدا النتائج التي نحصل عليها من النصوص العامة، وهي أن التلاميذ البطيء التعلم كثيرا ما يحصلون على نتائج تحصيلية عالية، أي أن عمرهم الدراسي يتعدى العمر العقلي. وهذا ما يجعل كثيرين من الأشخاص يعتقدون أنه إذا استخدمت الطرق السليمة في تعليمهم أو في بذل الجهد الكافي معهم، فإن كل تلميذ بطيء التعلم يمكن أن يصل إلى مستوى عمره الزمني في القراءة. وهذا المستوى هو الذي يكون في ذهن معظم الأشخاص عندما يتكلمون عن مستوى السنة الدراسية. ولكن الشواهد لسوء الحظ تشير إلى أنه عندما يخف الضغط على التلميذ البطيء التعلم، فإنه يتراخى ويتراجع إلى مستوى يعتبر عاديا في القراءة بالنسبة إليه، والذي يكون قريبا من عمره العقلي. أما القدرة التي أظهرها تحت الضغط فلم تكن في الواقع قدرة حقيقية، وهذا هو الذي يعطينا أملا بسيطا في إمكان تقدم التلاميذ. وبالإضافة إلى هذا، فإن هذه المستويات العالية للتحصيل نحصل عليها عادة نتيجة لما يبذل من جهد ووقت للحصول على قيم مناسبة. وإذا كانت القدرة على القراءة الجيدة ضرورية للتلميذ البطيء التعلم، فإنها ليست كل شيء في حياته. عنوان: مشاكل القراءة، التعليم العلاجي. إننا نستطيع تحديد التلميذ البطيء التعلم الذي يعتبر مشكلا في القراءة تحديدا جزئيا، ويكون ذلك بمقارنة عمره العقلي بعمره القرائي. فإذا حدث تناسب بين العمرين فيمكن القول بأن التلميذ في مستوى مرتفع، ويمكن تعرفه أيضا بمقارنة تحصيله في القراءة بتحصيله في اختبارات مقننة في مجالات أخرى. فإذا كان عمره القرائي أقل بكثير من عمره في الحساب أو الهجاء أو المواد الأخرى، فإن هذا التلميذ يحتمل أن يكون في حاجة إلى علاج خاص. في مثل هذه الحالة كيف نضع برنامجا للعلاج؟ إن برنامج العلاج يحتاج أساسا إلى التدريس الجيد المجدي واكتشاف الضعف في قدرة معينة لدى التلميذ وإيجاد الطرق اللازمة للعلاج المباشر لنقط الضعف، وهذه الطرق تصلح للتلاميذ البطيء التعلم كما تصلح للتلاميذ المتوسطين. وإننا نجد في أي كتاب من كتب التربية الخاصة بتعليم القراءة طرقا مجدية تصلح مع التلاميذ البطيء التعلم، ويجب أن يشمل البرنامج العلاجي الجيد رصيدا وافرا من المادة القرائية السهلة التي تتعلق بموضوعات شائعة ومكتوبة بطريقة سهلة. وقبل مناقشة مشكلة اختيار وإعداد المواد القرائية، فإنه من الأفضل أن نلخص النقط الأساسية لأفضل برنامج يمكن أن يتبع لتعليم القراءة بالنسبة للتلاميذ البطيء التعلم. يجب أن لا يحاول التلميذ أن يقرأ قراءة شكلية حتى يمر وقت مناسب يقضي في برنامج ينمي فيه الاستعداد القرائي حتى يحصل على قدر أكبر من النضج والخبرة التي تجعل القراءة ذات معنى وتتيح الفرصة للتحكم في أساليب القراءة. وبعد أن يبدأ التلميذ في عملية تعلم القراءة يجب زيادة الاهتمام بالميل حيث يساعده ذلك على النجاح وتحقيق عادات قرائية صحيحة. وفي أثناء تكوين العادات القرائية يجب أن يوسع أفق التلميذ بالتدريب على القراءة، ويمكن اعتبار القدرة القرائية التي تصل في مستواها إلى العمر العقلي للتلميذ مستوى عاديا للتحصيل. عنوان فرعي: اختيار المواد القرائية. في اختيار المواد القرائية للتلاميذ البطيء التعلم يمكن للمدرس أن يستخدم نفس المصادر التي يختار منها للتلاميذ الآخرين، وتعتبر قوائم الناشرين مفيدة إذا تم الاهتمام بمستواها ودرجة صعوبتها ومناسبتها للتلاميذ البطيء التعلم. ويمكن أيضا الاعتماد على المطبوعات الدورية كذلك على الكتب العامة كدليل يعتمد عليه في هذه الناحية، ويلاحظ أن مستواها من حيث النوع ودرجة التشويق أمر مسلم به. ويمكن الحصول على هذه المنشورات من المكتبات العامة الكبيرة ومن مكتبات الجامعة والمعاهد وأقسام التربية ومعاهد المعلمين والمكتبات المهنية في المدينة والهيئات المدرسية وغيرها. وتعد كثير من هذه المكتبات العامة وأقسام التربية قائمة خاصة بها يمكن الحصول عليها عادة عند طلبها، أو يمكن شراؤها بثمن زهيد. كما توجد قوائم تم تصحيحها على أساس السنوات الدراسية تنشرها هيئة المكتبة الأمريكية وهيئة تعليم الطفولة ومكتب الولايات المتحدة للتربية. وهذه القوائم تصل فائدتها إلى درجة كبيرة، وتوجد نقطتان أساسيتان تجب مراعاتهما في اختيارنا لكتب التلاميذ البطيء التعلم. النقطة الأولى هي أن ميول التلاميذ البطيء التعلم تكاد تكون واسعة ومتنوعة كميول عامة التلاميذ. وعلاوة على هذا، فإن التلاميذ البطيء التعلم الذين يبلغون من العمر 10 سنوات يميلون ويهتمون بنفس الأشياء وبنفس الاهتمامات التي يميل إليها ويهتم بها التلاميذ العاديون في نفس السن. ولذلك فإنه لا توجد هناك حاجات خاصة أو ميول معينة تجب مراعاتها في أثناء اختيارنا لكتب التلاميذ البطيء التعلم. النقطة الثانية: إن كتب التلاميذ البطيء التعلم يجب أن تتعلق بموضوعات تناسب سنا زمنية معينة وتكون بسيطة في أسلوبها وأفكارها وكلماتها. وليس من السهل الحصول على كتب تتضمن كل هذه المطالب، حيث لا يسهل عادة كتابة مثل هذه الكتب. كذلك قد يستعان فعلا بكتب مناسبة للأطفال الضعفاء والتي ستعتبر في هذه الحالة سهلة جدا بالنسبة لبطيء التعلم الأكبر سنا. وهنا سيحدث عدم تناسب حقيقي، وذلك لعدم التكافؤ الواضح بين مستوى الموضوع والمستوى الذهني لبطيء التعلم، بجانب أن التلميذ البطيء التعلم قد يهمل كتابا مناسبا له لمجرد شكه في أنه كتاب يخص الأطفال الصغار، ويرجع ذلك إلى رهافة الحس التي يتميز بها التلاميذ البطيء التعلم في هذه الناحية، ولذا يجب ألا يتطرق إلى ذهن التلميذ البطيء التعلم أي شك في أن هذا الكتاب أقل من مستواه أو أنه وضع خصيصا ليناسب مستواه العقلي. مثل هذه العملية لا تعتبر صحيحة بالنسبة للمواد القرائية الإضافية أو للكتب الدارجة، ولكن تزداد الصعوبة بالنسبة للكتب المدرسية أو ما يماثلها. ولسوء الحظ فإن كثيرا من هذه الكتب تعنون بأنها خاصة بالفرقة الثالثة أو الرابعة إلى آخره، وغالبا ما تكون هذه الطريقة عقبة كأداء في سبيل استخدام كتاب قد يكون مناسبا تماما للتلاميذ البطيء التعلم. ومن الصعب أن نضع قاعدة عامة يمكن أن تتبع في تقويم كتاب خاص بهؤلاء التلاميذ، وتستخدم بعض المكتبات بطاقات معقدة أو يحاول بعض الناشرين استخدام بعض الطرق المعقدة أيضا في تقويم الكتب، وتعتبر هذه الطرق مضيعة للوقت إذا ما حاول المدرس أن يستفيد منها. ولذلك فعندما نود اختيار كتب من القوائم أو الكتالوجات فيجب أن نعتمد على التقويم الموجود في هذه القوائم ثم نختار الأفضل منها، وإذا أمكن فحص الكتب قبل شرائها فإننا يمكننا الاعتماد على الطريقة الآتية: اترك الكتاب على رف أو ندد القراءة الحرة لعدة أيام، اجذب الانتباه إليه، وادع بعض التلاميذ لقراءة أجزاء منه أو لقراءته كله، ثم اطلب منهم التعبير عن رأيهم فيه، فإذا جذب انتباههم فمن المحتمل أن يكون مناسبا من حيث الموضوع والأسلوب، ثم اسأل تلميذين أو ثلاثة ممن تعرف سنهم القرائية أن يقرأوا عدة فقرات مختارة عشوائيا من الكتاب قراءة جهرية. اسأل أحد التلاميذ الضعاف في القراءة وقارئا متوسطا وقارئا جيدا أن يفعل ذلك. إذا استطاع القارئ الضعيف أن يقرأ بعض الفقرات دون أن يتعثر أو يقف في أكثر من ثلاث أو أربع كلمات، فإن الكتاب يعتبر سهلا بدرجة كافية لكل تلميذ تقريبا في الفصل. وكذلك إذا استطاع القارئ المتوسط أن يفعل ذلك فإن الكتاب في هذه الحالة يعتبر سهلا بدرجة كافية لثلثي المجموعة تقريبا، ولكن إذا كان القارئ الجيد هو الوحيد الذي يقرأ الكتاب بسهولة فإن الكتاب سوف لا يتناسب إلا مع عدد قليل من التلاميذ، ويمكن شراؤه على أساس أنه محدود الفائدة. ولكن إذا كنا نحتاج إلى كتب تناسب كل التلاميذ أو معظمهم فإنه يجب إهمال هذا الكتاب، أو ربما يوصى به لمجموعة متقدمة في السن. وفي هذا الاختبار القرائي لا تسمح للتلاميذ أن يتعثروا في كلمات لا يعرفونها، فبعد توقف لحظة أخبرهم عن الكلمة حتى يواصلوا القراءة دون إحساس بالفشل أو دون إحساس بأن الكتاب بالغ الصعوبة. فالغرض هنا هو تقويم الكتاب وليس اختبار التلميذ، والصعوبة ليست صعوبة كلمات فقط، فالجمل يجب أن تكون معبرة وبسيطة، فالجمل المعقدة والمركبة والمقلوبة تعتبر أعلى من مستوى التلاميذ البطيء التعلم، ويجب أن نقتصد في استخدام المترادفات حينما نختار أي مادة للقراءة، كما يجب تجنب استخدام المصطلحات بين الأقواس، فعادة ما تفضل الكتابة البسيطة المباشرة الحية. ويجب أن تكون كتب التلاميذ البطيء التعلم جيدة التخطيط وجيدة الصناعة، وعلى العموم فكلما كانت حروف الطباعة أكبر زاد الفراغ الأبيض بين السطور، فالصفحات المزدحمة ذات الهوامش الضيقة تسيء إلى التلميذ البطيء التعلم. فكلما كانت الصفحة واضحة ومباشرة ولها معنى كان ذلك أفضل. وإن أنواع التجميل التي قد يستعان بها في الهوامش أو في منتصف الصفحات قد تقلل من القدرة على القراءة، والمكان المطبوع من الصفحة يجب أن يكون أكثر وضوحا وأقل مساحة. وأفضل طول للسطر هو 4 بوصات، ومن المستحسن زيادة استخدام الصور على شرط أن تكون هذه الصور وظيفية ومرتبطة بالنص وتعبر عنه. إن مجرد تضمن الكتاب لصور جميلة من أجل الصور نفسها أمر لا يفيد، إلى جانب أنه يجذب اهتمام التلاميذ بعيدا عن موضوع القراءة. والكتاب الجذاب المرضي للتلاميذ العاديين من ناحية التنظيم والصناعة سوف يكون أيضا جذابا ومرضيا للتلاميذ البطيء التعلم. عنوان فرعي: كتابة مواد إضافية لبطيء التعلم. كثيرا ما يحتاج المدرس في معظم المدارس إلى إعداد قدر كبير من المادة القرائية الإضافية، وهذا عمل صعب يحتاج إلى وقت وجهد. وهناك بعض الطرق العامة التي تجعل هذا العمل أكثر يسرا وأقل جهدا، ومن هذه الطرق ما يأتي: أولا، من الضروري أن نقرر نوع المادة التي نحتاج إليها، سواء أكانت قصة أم مقالة تعليمية أم توجيهات لعمل شيء. ثانيا، يجب أن يكون الأسلوب جيدا وطبيعيا، ونتجنب بقدر الإمكان الأسلوب المفتعل، وعلى المدرس أن يوجه مستوى الفهم إلى مستوى دراسي موازي أو يقل سنة عن مستوى الفرقة الذي يأمل أن تقرأ فيها المادة بسهولة. ومع هذا فمن المحتمل أن تكون الكتابة في مستوى أعلى، ولكن يجب أن لا يهتم المدرس في هذه المرحلة بالكلمات أو بالجمل المعقدة. ثالثا، راجع ما أعددته بالطريقة التالية: أولا، يراجع طول الجمل وتكوينها، لا تستخدم جملة مركبة أو معقدة، إذا ما أعطتنا الجملة البسيطة نفس الفائدة تعاد كتابة كل جملة من الجمل المطلوبة. ثانيا، تراجع المفردات، وهذه عملية مملة ولكنها ضرورية، وإذا كانت المادة مختصرة فعلينا أن نراجع كل كلمة مستعينين بالكلمات الموجودة في سلسلة كتب المطالعة الأساسية جيدة النوع، أو الاستعانة بقائمة جيتس الأولى. والمراجع الأخيرة سوف تكفي للمواد المعدة للتلاميذ حتى السنة الرابعة في القدرة القرائية، وإذا لم يتيسر الحصول على هذه القائمة فإن المفردات التي ترد في كتاب مطالعة جيد يمكن أن تبين لنا الكلمات التي يجب أن يعرفها معظم التلاميذ في مستوى معين. وعلينا أن نحذف الكلمات التي لا توجد في هذه القوائم كلما أمكن، ونضع مكانها كلمات موجودة في القائمة أو مألوفة للتلاميذ. والكلمات التي لا يمكن حذفها أو إحلال كلمات أخرى محلها يجب أن توضع في قائمة الكلمات الجديدة، وسوف يحتاج التلاميذ إلى تعرف هذه الكلمات، وينبغي أن يتدربوا عليها قبل قراءة المادة المكتوبة، وإلا فإنهم سوف يتعثرون في هذه الكلمات ويعتقدون أن المادة التي وضعناها بالغة الصعوبة. فإذا كانت المادة طويلة لدرجة لا تسمح بمراجعة كل كلمة، فإنه يجب مراجعة أكبر نسبة من الكلمات، ولتكن كلمة كل 10 كلمات، أو على الأقل الكلمات الأخيرة من كل سطر. وعلى العموم يجب عدم تقديم أكثر من كلمة أو كلمتين جديدتين للتلاميذ في كل 100 كلمة. والكلمات الجديدة يجب أن توزع جيدا خلال المادة، فإذا كان هناك برنامج منظم في الكتابة فمن المفضل أن تحفظ هذه الكلمات الجديدة في الذهن، وأن تستخدم مرة ثانية وثالثة في مواد متتالية. فاستخدام الكلمة 20 أو 30 مرة في نصوص متنوعة سوف يكون ضروريا قبل أن يستوعب التلميذ البطيء التعلم هذه الكلمة. وبالنسبة للتلاميذ الأكثر نضجا، أي التلاميذ الذين يمكنهم القراءة على مستوى الصف الرابع أو أعلى من ذلك، فإن قائمة جيتس الأولى قد تكون محدودة جدا، ففي هذا المستوى أيضا يمكن للشخص أن يراجع الكلمات على كلمات كتب المطالعة المسلسلة، ويمكن استخدام قائمة كلمات المدرس لفورنديك، وهذه القائمة ليست مقسمة على حسب السنوات الدراسية، ولكن يمكن استخدامها استخداما مجديا. وعندما تكتب لمستوى قرائي مناسب تلاميذ السنة الرابعة، نحاول أن نجعل 90% من الكلمات في نطاق 1000 الكلمة الأولى من قائمة فورنديك، وللسنة الخامسة نحاول أن نجعل 90% من الكلمات في نطاق 1500 كلمة الأولى من القائمة، وللسنة السادسة في نطاق 2000 الكلمة الأولى، وهذا سوف يجعل المادة ككل سهلة بدرجة تتيح القراءة بثقة وطلاقة، وتتيح الفرصة لكلمات جديدة غير شائعة لبناء المحصول اللغوي. رابعا، جرب مادتك مع عدد قليل من التلاميذ الذين تعتبر قدراتهم القرائية ممثلة وممثلة لمجموعتك كل، بطريقة مشابهة لما سبق ذكره بالنسبة للكتب الجديدة. خامسا، إذا ظهر أن المادة ملائمة لهؤلاء التلاميذ، فضاعف محاولاتك وابذل الجهد لتجنب الأخطاء المطبعية وازدحام الصفحة والأخطاء الأخرى التي تسيء إلى المظهر والقدرة القرائية. وفي حالة الكتابة للأطفال الصغار، يحسن استخدام الآلة الكاتبة ذات الحروف الكبيرة. وأخيرا، فإن الكتابة للتلاميذ البطيء التعلم أو لغيرهم تعتبر فنا في حد ذاتها، والخبرة وحدها هي التي تعطي الثقة بالنفس والمهارة في ممارسة ذلك الفن. شجع التلاميذ على نقد وتقويم كتابك، فتقديراتهم لما كتب سوف تعطي لمحات قيمة لميولهم ولما يفضلونه، علاوة على نموهم وتطورهم. عنوان الحساب: إن المبدأ العام لتدريس الحساب للتلاميذ البطيء التعلم يشبه كثيرا المبدأ العام في تدريس القراءة، فالخبرة بمفاهيم الأرقام والعلاقات يجب أن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بمعظم نواحي نشاط التلاميذ بقدر الإمكان، ولكن يجب أيضا أن يكون هناك تعليم منظم متسلسل، ويجب الاستفادة من كل فرصة مواتية في استخدام الحساب الذي يعرفه التلاميذ، وتحقيق حاجات التلاميذ وزيادة معلوماتهم في هذه الناحية. ولكن الفرصة التي نقصدها لا تعني استخدام الحساب استخداما مفتعلا لزج الحساب في كل مشروع أو نشاط، إنما المهم أن يكون الموضوع المستخدم في الحساب مشابها للمادة التي تتضمنها الوحدات، ولكن لا داعي أن نقصر مضمون الحساب على موضوعات النشاط الأساسي، فالحساب يمكن أن يكون وحدة ذات معنى من الناحية الوظيفية الاجتماعية إذا عني الإنسان باختيار الموضوعات التي يستخدمها في النشاط الأساسي أو التي تستخدم في القراءة. والفشل في استخدام هذه المستويات في الماضي، بالإضافة إلى الفشل في تدريس الفهم الرياضي، يفسر لنا لماذا يواجه كثير من التلاميذ البطيء التعلم في مدارس عديدة صعوبات بالنسبة لهذا الموضوع. ولا يمكن أن نجعل الحساب موضوع تعليم أو مجرد عملية تدريب آلي أو استجابات معقدة لعدد من الرموز والمواقف الكمية غير المفهومة. ولا يمكن أيضا أن نعتمد على الطريقة العشوائية بأن نأخذ رموزنا كلية من الوحدات الأساسية في تقريرنا لما يدرس ومتى يدرس. وهذا التعليم غير المقصود كثيرا ما يتحول إلى مجرد تعليم عرضي. وإذا كان يجب تأكيد أحد المبادئ في تدريس الحساب للتلاميذ البطيء التعلم، فإن هذا المبدأ هو أن التلميذ البطيء التعلم يجب أن يفهم ما يفعل إذا كان عليه أن يتعلم شيئا له قيمة ثابتة. عنوان فرعي: إرشادات لاختيار المادة. إن أكثر الطرق العلمية والعملية في الوقت الحاضر لتدريس الحساب هي الاعتماد على كتاب حديث مرتبط بالمجتمع ليوضح المعلومات المتتالية ولتزويد التلاميذ بحد أدنى من المادة. ومحتوى أي كتاب في الحساب يجب أن يزود بقدر كاف من المادة العملية التي سوف يعد المدرس معظمها، ولا نتوقع أن ندرس كل الموضوعات والوحدات في أي كتاب معد أساسا للتلاميذ متوسط أو سريع التعلم، ويمكن قضاء وقت معقول في تدريس الحساب. فالعمليات الأساسية والموضوعات المختلفة يجب اختصارها إلى أقل قدر ممكن يحتاج إليه التلاميذ في الحاضر والمستقبل. وفي هذا الاختصار الجزئي يجب أن لا نهمل النواحي التفصيلية وتبقى فقط المادة الأساسية، بل يجب أن تكون القاعدة هي الخبرة المتكاملة المتضمنة للموضوعات والعمليات الأساسية، وذلك أفضل من الخبرة السطحية المتضمنة لعدد كبير من الموضوعات. فالقدر القليل من العمليات الحسابية المستوعبة جيدا أفضل من العرض السطحي لمجموعة من الأشياء قلما يستطيع التلميذ البطيء التعلم تعلمها أو استخدامها. وهناك نقطة أخرى من الضروري أن نأخذها في اعتبارنا عند اختيار كتاب يستخدم كمرشد عام، إذ يجب أن تشمل الكتب كل العمليات والوحدات المناسبة للتلاميذ البطيء التعلم. وهذا ضروري لأن العمليات الحسابية معقدة إلى حد ما وتتضمن عدة مستويات للفهم والمهارة، وسوف نتكلم أكثر في هذا الموضوع في الجزء التالي الخاص بطرق التدريس. عنوان فرعي: طرق التدريس. إن تدريس الحساب للتلاميذ البطيء التعلم لا يختلف كثيرا عن تدريس الحساب للتلاميذ المتوسط أو السريع التعلم، ومع هذا توجد بعض النواحي التي تتطلب اهتماما أكبر، وهي في الوقت ذاته تثير مشاكل خاصة، وهذا ما سنجده في الفقرات التالية. عنوان فرعي: الاستعداد لتعلم الحساب. يكون استعداد التلاميذ لتعلم الحساب عادة عندما يلتحقون بالمدرسة أقل من استعدادهم لتعلم القراءة، فقليل جدا من التلاميذ البطيء التعلم هم الذين يكون لديهم فكرة كافية عن الأرقام أو النواحي الكمية في الحياة، أو يكون لديهم استعداد للتعليم المنظم في الحساب قبل السنة الثانية أو الثالثة في المدرسة. ولهذا يجب تمضية العامين الأول والثاني في برنامج تأهيلي لدراسة الحساب يشابه برنامج الإعداد للقراءة، وهذا البرنامج يتضمن تدريبهم على فهم وتقدير العلاقات كالحجم النسبي والوزن أو تكاليف أشياء شائعة متنوعة، وكذا الأطوال النسبية والمسافات والسرعة وما شابه ذلك، وتعلم تمييز رموز الأرقام وأسمائها، وتعلم العد وعمليات الجمع والطرح البسيطة. عنوان فرعي: يجب نشر التعليم المنظم. ومع بداية السنة الثانية أو الثالثة يمكن تقديم عمل أكثر تنظيما لتعلم العمليات الأساسية الخاصة بالأرقام، وبعد ذلك يجب أن يسير البرنامج التعليمي بانتظام خلال سنوات الدراسة التالية. ولكننا لا نستطيع أن نتوقع تدريس الطرح وننتهي منه كلية خلال السنة الثانية أو القسمة في خلال السنة الرابعة أو الخامسة، ويمكن البدء بعمليات الطرح البسيطة في وقت مبكر، ولكننا لا نستطيع أن نتوقع تحكما كافيا للمواقف الأكثر تعقيدا إلا في فترة متأخرة، وهذا ينطبق على أي عملية أخرى. فأي مجهود لمحاولة تدريس عمليات الضرب مثلا في فترة واحدة سوف يؤدي غالبا إلى الإحباط والتمرد. وحتى إذا لم يؤدي إلى هذه النتيجة أو إذا ظهر أن التلاميذ يستطيعون الاستيعاب، فإنهم سوف يتراخون إذا ما قل الضغط عليهم أو إذا لم يبذل وقت طويل، وذلك في تثبيت هذا العمل. ومعظم بطيء التعلم سوف يستوعبون الحساب إذا لم يدفعوا إليه مبكرا أو يفرض عليهم بسرعة كبيرة. والكراهية الملحوظة للمادة التي يصحبها أحيانا اضطرابات انفعالية وإحساس من التلميذ بحاجة ماسة إلى العمل المستمر والتكرار، هذه الكراهية تعتبر من أهم علامات عدم تكافؤ مستوى العمل مع مستوى التلميذ، أو أن المادة أعلى من مستوى التلميذ. ولذلك فإن مما يفيدنا في تعليم الحساب أن نمضي وقتا كافيا في الاستعداد لتدريس الحساب خلال السنتين الأولى والثانية، وكذلك تعريف التلاميذ أسرار النظام العددي للأرقام بطريقة عرضية، ومراعاة ذلك يجنبنا التقلبات الانفعالية والحاجة إلى زيادة التعليم العلاجي. عنوان فرعي: المواد العملية. يجب ألا نتردد في استخدام المواد العملية بكثرة، مع ملاحظة أن نشاط التلاميذ يجب ألا يتحول إلى عملية آلية. ويجب أن نتذكر أن مجرد التدريب في حد ذاته لا يفيد في التدريس، وبخاصة إذا أدى إلى كراهية الموضوع. فالتدريب يجب أن يتم بعد أن يفهم التلميذ ماذا يفعل، ويرى أن التدريب سيعمل على تنقية وتكامل واستيعاب إحدى العمليات. وإذا كان من الضروري الاستعانة بالواجب الذي يؤديه التلميذ في المنزل، فيجب دائما أن يتضمن تدريبا على أشياء قد يفهمها التلميذ. ويجب ألا يطلب المدرس من التلميذ حل مسائل تعتمد على أسس أو عمليات جديدة. وكما في القراءة يجب زيادة تدريب التلميذ البطيء التعلم أكثر من التلميذ السريع التعلم، فبينما يكفي مثالان للتلميذ السريع التعلم فإن التلميذ البطيء التعلم يحتاج إلى 20 مثالا. وتوجد ألعاب حسابية عديدة تسر التلاميذ البطيء التعلم وتتيح لهم تدريبا مجديا في بعض العمليات التي يمكن استعمالها كل يوم. ويمكن استخدام هذه الألعاب بكثرة بحيث لا تصل إلى الحد الذي يبعث الملل أو الإهمال لنواح هامة أخرى. ويوجد في الفصل كثير من النشاط العادي الذي يتيح التدريب في الحساب كعمل تقارير عن الطول والوزن والجو والتموين وميزانية الجماعة في مصروفاتها المؤقتة. عنوان فرعي: استخدام الوسائل المعينة. مما يجذب اهتمام مدرس التلاميذ البطيء التعلم استخدام الوسائل المعينة، وكثير من المدرسين لا يحببون هذه الوسائل خشية أن تؤثر فيما بعد في كفاية التلميذ. وبينما يوجد اختلاف كبير في الرأي بين الأخصائيين في هذا الموضوع، فإنه يمكن أن نقول إن مدرس بطيء التعليم يجب أن يكون حريصا في اتجاهه حين يستخدم هذه المعينات. ويجب أن نتذكر أن التحكم المجدي في أي عملية في الحساب تعتمد أولا على التبصر في المادة، وإنه في معظم الحالات توجد مستويات مختلفة للفهم والاستبصار. واستخدام أحد المعينات قد يسهل عملية الفهم ويساعد على إعطاء التلميذ سيطرة وإحساسا بالطمأنينة، ويحدث ذلك نتيجة لتنشيط بعض العمليات العقلية. فاستخدام هذه الوسائل في تعلم الطرح مثلا من المؤكد أنه يسهل التبصر بهذه العملية. ويميل بعض التلاميذ إلى الاستغناء عن استخدام الوسائل المعينة في الوقت المناسب بالطبع، وذلك نتيجة لمساعدة الآخرين على ذلك أو رغبة منهم في تركها. ولا توجد هناك خطورة كبيرة في استخدامها في البداية أو في المستويات الأقل، إلا أنها تعوق السرعة والكفاية في المستويات العليا. وعلاوة على هذا، فإن السرعة ليست عاملا كبيرا بالنسبة للتلاميذ البطيء التعلم، فالدقة لها أهميتها الكبرى.
وحتى إذا استمر استخدام وسيلة معينة بعد أن يكون معظم التلاميذ قد تجنبوها، فإن ذلك سيثير اهتمامنا كثيرا، وبخاصة إذا كانت الطريقة المتبعة تساعد على أن يكون التلميذ أكثر دقة وأكثر إحساسا بالأمن. عنوان الفرعي: مستويات التوقع. في الحساب كما في القراءة يمكن أن يحصل الفرد على دليل معقول للتحصيل المتوقع، وذلك بمقارنة عمر التلميذ الحسابي بعمره العقلي. وإذا كان الفرق بينهما في حدود 6 أشهر، فإن التلميذ يعتبر في مستوى ثقته، وهذه المقارنة يجب أن تعمل كاختبار أولي لمعرفة أي التلاميذ يحتاج إلى اهتمام إضافي أو تعليم علاجي. ومثل هذه المقارنة يجب أن تعمل من وقت لآخر على الأقل 2 مرات في العام. وبالإضافة إلى هذا يجب أن يكون الفرد يقظا لما قد يظهر من صعوبات أو أساليب سيئة قد تسبب الكثير من المتاعب إذا لم نتخلص منها فورا. ومن المستحسن استخدام الاختبارات الاستطلاعية، إلا أنه من الخطأ استخدامها بصيغة متكررة خوفا من كراهية التلاميذ لها. وبالاختصار فإن تدريس الحساب للتلاميذ البطيء التعلم لا يختلف أساسا عن تدريسه للتلاميذ الآخرين، وتجب إتاحة فترة كافية من الوقت لبرنامج الإعداد الحسابي يكون الغرض منه نمو رصيد الخبرات المعرفية للاستخدام الوظيفي للأرقام، وهذا يعتبر ضروريا للتعليم المنظم فيما بعد. وقد تتحقق زيادة الخبرة عن طريق بعض العمليات والمفاهيم القليلة أكثر من إعطاء أشياء كثيرة قد يجهلها التلاميذ. الفصل 6، عنوان: كيف نساعد التلميذ بطيء التعلم على حل مشكلاته الشخصية؟ يوجد كثير من الأمور يجب على مدرس التلاميذ البطيء التعلم أن يقوم بها أو على الأقل يحاول القيام بها، وهذه الأمور تخرج في العادة عن نطاق المفهوم العادي للتعليم. وعن تحقيق هذه المبادئ يجعل المدرس يقوم إلى حد ما بعمل الأخصائي الاجتماعي، حيث تتعلق هذه الأمور بمشكلات الأسرة وبمركز التلميذ منها، وقد يضطر المدرس أيضا للعمل كمرشد نفسي في تفهمه للمشكلات العقلية والانفعالية والشخصية للتلاميذ. وهذه المشكلات كثيرا ما يتعذر حلها خلال النشاط الجماعي في الفصل، فقد تكون مشكلات شخصية بدرجة لا تسمح ببحثها بحثا علنيا، وكثيرا ما تتطلب هذه المشكلات دراسة مباشرة ومستفيضة للظروف الخاصة التي يوجد فيها التلميذ بقدر أكثر مما تتطلب دراسته للظروف بوجه عام. وعلى المدرس أن ينمي في المدرسة الميل الجماعي والتضامن وإتاحة الجو النفسي العام الذي يضمن للتلميذ أمنا انفعاليا وشعورا بالانتماء وإحساسا بالقدرة على التحصيل والنجاح. ويجب أيضا أن يكون صديقا للتلاميذ معينا إياهم بالإرشاد والنصح. وقد يبدو للمدرس أن هناك بعض المسائل الخاصة بالتلميذ لا تقع في دائرة اختصاصه وليس عليه أي واجب نحوها، وقد يعتقد أن مثل هذه الأمور يجب أن يهتم بها الوالدان أو بعض الهيئات أو المؤسسات المحلية الأخرى، ولكن الحقيقة تقول إن المدرس هو أقرب الناس إلى التلميذ، ولا يوجد من هو أفضل منه في تزويد التلميذ بما يحتاج إليه، أو على الأقل يبين للمسؤولين مثل هذه الاحتياجات ويعمل على تحقيقها. ولا يستطيع أي مدرس أن يقلل من أهمية مشكلات التلميذ الشخصية، لأن شخصية التلميذ ككل متكامل يرتبط كل جزء منها بالآخر، فلا بد إذن أن تؤثر مثل هذه المشكلات الشخصية في كل ما يهدف التلميذ إلى تحقيقه من أغراض. وعلى هذا فكل مدرس يرغب في أن يهيئ للتلميذ فرصة لكي ينمو نموا متكاملا أن يهتم بكل عامل يؤثر في حياة التلميذ وتعلمه سواء في المنزل أو في العائلة أو في نشاطه العام في البيئة أو أسلوبه في التكيف الاجتماعي، وأن يبذل أقصى ما يسعى من جهد في سبيل تحسين ظروف التلميذ والنهوض بمستواه الفكري والنفسي والاجتماعي بغض النظر عن مسؤولية غيره في ذلك. عنوان: المشكلات التي تنشأ عن الظروف المنزلية. عنوان فرعي: الظروف غير الملائمة للأسرة والخبرة. من المعروف أن نسبة كبيرة من التلاميذ البطيء التعلم تأتي من أسر أقل حظا في مستواها الاجتماعي والاقتصادي، وعلى هذا فإن مجهود الآباء في تزويد أبنائهم بالحاجات الأساسية كالطعام المناسب والملبس والمأوى والرعاية الطبية والنشاط الترفيهي خارج المدرسة عادة ما يكون قاصرا في مثل هذه الأسرة بسبب سوء الحالة المالية وعدم قدرة الأسرة على إدراك ما يحتاج إليه الأولاد. وبالإضافة إلى هذا فإن مثل هذه الأسر سوف لا تأخذ في اعتبارها عمليات التوجيه الجسمي أو العقلي أو الانفعالي للأبناء، زد على ذلك ما يتخلل حياة مثل هذه الأسر من سوء التوافق وعدم الانسجام بين الوالدين. وقد يؤدي الأمر في بعض أسر التلاميذ البطيء التعلم أن يكون بعض الآباء والأمهات منحرفين بطبيعتهم، ومثل هذه العناصر تبدو شائعة في مثل هذه الأسر، ولا ننتظر من هذه الأسر سوى سوء الفهم وسوء التربية. فالطفل مهمل، والقسوة البدنية شائعة، والاضطراب في العلاقات بالأخوة سائد بشكل واضح، ويزيد من حدة هذه الظروف غير الصحية نفسيا أو طبيا الفقر وانتشار الرذيلة والفاقة في الأوساط المجاورة والبيئة التي تنشأ فيها هذه الأسر. فازدحام الشوارع بالمنازل يدفع الأسر إلى زج أولادهم للتسكع في الطرقات، بل قد يهرب إليها الأطفال من حدة العراك والشجار المستمر في المنزل. وبالطبع سيلجأ الطفل في هذه الحالة إلى الانضمام إلى العصابات التي يكونها الأولاد فيما بينهم، التي يكون هدفها التدمير والتخريب ومعاداة المجتمع والثورة عليه. فهم يعبرون عن هذا العداء بسرقة الفاكهة من السوق أو تحطيم النوافذ بالطوب إلى غير ذلك من الأعمال التي تتيحها هذه البيئات المفككة اجتماعيا وخلقيا. وهذا بالطبع جانب واحد من الصورة، ولا يعني ذلك أن كل التلاميذ البطيء التعلم قد أنجبتهم هذه الأسر أو أخرجتهم هذه البيئات، لكن على المدرس أن يكون واعيا لمثل هذه الظروف، فهو وحده لا يستطيع أن يمنع هذه العوامل أو يصحح من الأوضاع، فلا شك في تأثيرها الطبيعي على سلوك مثل هؤلاء التلاميذ وصبغه بالصورة التي يعاملون بها والتي يعاملون بها زملائهم ورؤساءهم في المدرسة. ويمكن للمدرس أن يكشف النقاب عن هؤلاء التلاميذ بسهولة، فالتلميذ الضعيف صحيا والذي يرتدي الأسمال البالية والذي يبدو عليه سوء التغذية، مثل هذا التلميذ لا يستطيع أن يبذل أي جهد أو يبدي أي حماسة في النشاط المدرسي. فالتلميذ الجائع الخائف المتردد المهمل المضطرب سوف لا يكون في حالة عقلية تسمح له ببذل الجهد المخلص والتعاون الإيجابي مع زملائه أو مع المدرسة. مثل هذا التلميذ الذي لا تتعدى خبراته خارج المدرسة، الجو الذي كان يحيا فيه والبيئة المنحلة التي عاش فيها والأسرة التي أكسبته أنماطا من السلوك المعادي للمجتمع، مثل هذا التلميذ في حاجة ماسة إلى حزم وصرامة وإشراف دقيق.
انتهى الوجه الأول.